نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إنني في هذا المقام لأشعر بسعادة وفرحة أن الله جل في علاه من علي بهذا اللقاء المبارك في هذا المقام المبارك مع إخواني أهل السنة، مع إخواني أهل السنة والجماعة، ومع زملائي، ومع أهل العلم والفضل والمشايخ. فشكر الله للجميع حضورهم وجلوسهم وتواضعهم واستماعهم، أسأل الله جل وعلا ينفعنا بهذا المقام المبارك ويجعله حجة لنا لا علينا. هكذا أقول شكر الله لأخي المفضل المبارك أبي موسى على كلمته النافعة ونصحه المفيد. قد استفدنا من كلمته وترحابه، ومن كلمته ونشكره أيضا على ترحابه. ومضمون كلمته الحث والتحضيض وبيان أهمية الاعتناء بالعلم النافع، مما يشدنا أن نواصل النصح والتذكير في هذا الباب. فإننا إخواني في الله ومعشر طلبة العلم نحتاج إلى هذا التذكير ما بين فينة وأخرى، فإن النفس تعتريها شرة أي فترة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في صحيح مسند للعلامة الوادعي يرحمه الله. من أجل هذا لن نمل ولا نمل بإذن الله سبحانه وتعالى من الحديث في هذا الباب والحث على طلب العلم، فإننا نشعر بنشاط ونشعر بهمة كلما سمعنا مثل هذا النصح المبارك، فهو نافع بإذن الله جل وعلا. لهذا نحب أن نواصل في هذا الموضوع. قد كنت أفكر ماذا ستكون أو ماذا سيكون موضوعي، فجزاه الله خيرا طرق موضوعا طيبا ألا وهو موضوع العلم. العلم إخواني في الله تعريفه هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. هذا التعريف ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله في رسالة الأصول من علم الأصول. لكن هناك من أهل العلم من انتقد تعريف العلم بالإدراك كأبي الخطاب صاحب الأصول، فقد عرف العلم بالمعرفة، بالمعرفة لأنه هو الموافق لما جاء في القرآن الكريم. فقد قال الله عز وجل في سورة البقرة: الذين والذين أوتوا الكتاب، نعم، قال الله جل وعلا في سورة البقرة: الذين آتيناهم العلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هكذا الآية، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال: فسمى العلم معرفة، الذين يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا هو الموافق للآية، والتعبير به أولى، ومعرفة الشيء على حقيقته معرفة جازمة. لما أن نقول مثل هذا إخواني في الله، العلم ضده الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين كما لا يخفى عليكم: جهل يسمى بالجهل المركب، وجهل يسمى بالجهل البسيط. والجهل المركب هو إدراك أو ادعاء معرفة الأشياء ولكن على عكس حقائقها، على عكس حقائقها، فيدعي معرفة شيء وهو في الحقيقة لا يعرف، ولكنه يدعي ادعاء. بينما الجهل الثاني أو القسم الثاني، قسم الجهل، الجهل البسيط، يسمى بالجهل البسيط، وهو عدم معرفة الأشياء أصلا، فلا يدعي أنه يعرف ولا يعرفها أصلا. ودليل القسمين: أولا دليل الجهل المركب من القرآن الكريم، قول الله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا أدرك جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، إلى آخر الآية. والشاهد أنه كان يظن بأن هناك ماء وسراب، فما إن وصل إلا لم يجده شيئا، فكان عنده علم لكن على غير حقيقته. هذا ادعاء وهذا جهل وليس بعلم، وهذا الذي يسمى بالجهل المركب. أما القسم الثاني ألا هو الجهل البسيط، فدليله قول الله جل وعلا: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج فوقه سحاب، ما وصفه الله عز وجل بأن بقوله ظلمات بعضها فوق بعض، ثم قال إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني عمى على عمى، فليس هناك نور وليس هناك بصيص منه. فإذا عرفنا ذلك علينا أن نحرص غاية الحرص في الوقاية من الجهل بسيطه ومركبه، فإنه خطير. قد استعاذ موسى منه، وهكذا حذر الأنبياء منه، حذر الله قبل ذلك منه. موسى عليه السلام يقول وإذ قال، قال الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ويوسف عليه السلام يبين أن من أسباب الوقوع في الفتن الجهل. قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالجهل خبيث والجهل خطير والجهل يعمي صاحبه ويتعبه. وهل وقع من وقع في الشرك في البدع في المعاصي إلا بسببه؟ إخواني في الله، ما حكم طلب العلم؟ الجواب العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. القسم الأول علم عن أمور تتعلق بدين الله عز وجل معلومة من الدين بالضرورة، معلومة من الدين بالضرورة. باختصار أي أمر يجب على العباد في اعتقادهم أو في أعمالهم أو في أقوالهم يجب على العبد المسلم، يجب على العبد المسلم أن يتعلمه حتى إذا شرع في عبادة الله عز وجل به يحترز ويكون في حصن من الوقوع في البدع والانحراف، لأنه يعبد الله جل وعلا على علم وبصيرة. هذا النوع واجب على كل مسلم ومسلمة، ودليل ذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما لفظة مسلمة شاذة كما ذكر ذلك الفيروز أبادي وغيره من أهل العلم. والحديث خرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني علم يحتاجه الناس ولكن ليس على وجه الضرورة لكل الناس، وإنما من أجل حفظ الدين، من أجل حفظ الدين والحرص على الاهتمام به وعدم تحريفه أو تغييره أو تبديله، ولنفع المسلمين في بعض هذه الجوانب مثل علم النحو، علم التجويد، علم الفرائض، أمثال ذلك علم الإملاء أمثال ذلك. فهذه وأمثالها وأمثالها فرض كفاية، إن قام بها البعض سقط الوجوب عن الآخرين. أما القسم الثالث فهو ما دون ذلك، فتعلم ما دون ذلك مستحب. نعم، كالزيادة في مهارات الخط، وهكذا أيضا السعي في التبريز في بعض العلوم التي قد أخذ الواجب منها فيحاول يبرز فيها ويغوص في فروعها وعلومها وغير ذلك، فما زاد عن الواجب يعتبر مستحب. طيب، لماذا نطلب العلم؟ هذا السؤال، لماذا نحن نطلب العلم؟ الجواب في قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو الجواب. فيتلخص من هذا الجواب أن طلب العلم لغرضين: الغرض الأول لرفع الجهل، الغرض الثاني عن طالب العلم، الغرض الثاني لرفع الجهل عن الغير. فأولا يطلب علم الإنسان ليرفع الجهل عن نفسه، هذا هو الغرض الأول. الغرض الثاني يطلب العلم ليرفع الجهل عن غيره من المسلمين. دليل الأول قوله جل وعلا: ليتفقهوا في الدين. دليل الثاني: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: طلب العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. قالوا: يا أبا عبد الله، كيف تصح النية؟ قال: أن يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين، أو يطلب العلم بنية رفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين. إخواني في الله، فضائل طلب العلم، ما فضيلة طلب العلم؟ وما هي الفضائل والخيرات التي تلحق طالب العلم؟ الجواب: هذا الباب واسع، وكثيرا ما نسمع الدعاة يطرقونه ويبينون فضل طلب العلم، فضل العلم النافع، وفضل أهل العلم وغير ذلك. وقد ألفت في هذا الموضوع المؤلفات المستقلة وفي بيان تفاصيله والاهتمام به، من ذلك كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وهكذا عقد أهل العلم كتبا في بيان فضل العلم والاهتمام به، فقد عقد البخاري في صحيحه كتاب العلم أو كتاب فضل العلم، وهكذا هناك كتاب مستقل من الكتب، نعم، أو عقد شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح كتابا سماه كتاب فضل العلم، وسرد فيه أدلة وأبواب كثيرة وأطال النفس فيه رحمه الله رحمة واسعة. ومن تلك الكتب وأنفسها أفضلها كتاب شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية يرحمه الله المسمى والمشهور والمعروف لديكم بمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، فقد سرد في هذا الكتاب أكثر من 100 فضل وفائدة للعلم النافع. نذكر شيئا هو معلوم لديكم شيئا من ذلك، ولكن من باب التنشيط والمذاكرة. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: طلب العلم يرفع العبد في الدنيا معنويا وفي الآخرة حسيا، أو كما قال رحمه الله في كتابه المعروف والطيب والمبارك فتح الباري. وفعلا يرفع الله جل وعلا من طلب العلم رفعة ليس لها نظير. فأتوني بمن عنده رفعة أهل العلم في المجتمعات لا تجدون ولن تجدوا. فكل طبقات المجتمع باختلاف وظائفهم وتخصصاتهم كلهم يفتقرون إلى أهل العلم، وكلهم لا يستطيعون معرفة ما هم عليه من صواب وخطأ إلا بالرجوع إلى أهل العلم. نعم، فالدكتور بحاجة لأهل العلم، طبيب بحاجة لأهل العلم، المهندس بحاجة لأهل العلم، الرئيس بحاجة لأهل العلم، الملك بحاجة لأهل العلم، المرؤوس بحاجة لأهل العلم، التاجر، وهكذا. فأي رفعة أعظم من هذه الرفعة؟ وانظروا كيف لما كان يوسف عليه السلام ذا علم وبصيرة ودين وخلق وإيمان واستقامة وصدق، كيف رفعه الله جل وعلا من الجب إلى أحضان العزيز، ومنه إلى أن استوى شابا فابتلاه الله عز وجل ثم سجن، وبعد ذلك الذي كان سبب في إفراجه والإفراج عنه من السجن العلم النافع. فأفتى الملك في رؤياه، ثم أبى الملك إلا أن يأتي يوسف عندما سمع التعبير، أعجب به فأحب أن يأخذه مباشرة منه، فسمع يوسف، ولكن يوسف كما تعلمون أبى الخروج حتى تثبت براءته، فثبتت براءته وشهد الذين كانوا سبب في سجنه بأنه بريء. ثم بعد ذلك لما رأى الملك يوسف ما له من العلم والفضل قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهكذا دانت له الذين كانوا بالأمس يتربصون به وأقبلوا عليه ورفعه الله جل وعلا فخر أبواه وإخوته له ساجدين سجود تحية واحترام، ذلك لأن الله رفعه. بماذا؟ بالعلم. والأمثلة في ذلك كثير، والله عز وجل قبل ذلك رفع آدم بالعلم وأسجد له ملائكته احتراما وتحية وإجلالا لما حباه من العلم النافع، وأنتم تعلمون أدلة ذلك. ومن فضائل العلم ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله عز وجل أهل العلم على أعظم مشهود ألا هو التوحيد، فقد وصلوا إلى هذه المرتبة الرفيعة والعالية والدرجة العظيمة، فأصبحوا موقعين عن الله جل وعلا. فأي علم لا يعمل به الناس إلا إذا أقره أهل العلم الأمناء وأهل العلم العقلاء والفضلاء، فهذا الإقرار وهذا العلم الذي يأتي عنهم والفتاوى الصادرة منهم توقيع عن الله جل وعلا، أي بمثابة التأكيد أن الله عز وجل يريد هذا، فهذه رفعة. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله كتابا سماه إعلام الموقعين. ومن ذلك ما في قول الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله جل وعلا جعل الكفار وهي الضلال والانحراف في ظلمات، وجعل أهل الإسلام والسنة وأهل العلم في نور. نعم، أو من كان ميتا بالكفر والزندقة فأحييناه بالإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا إخواني، بغير نور كيف سنستطيع الوصول إلى الجنة؟ نحن نعيش في دار مليئة بظلمات الفتن والضلال والانحراف، ولا يبصرنا ولا يحجزنا من الوقوع في الفتن وزلقات الأقدام إلا العلم النافع. فأي ظلام تمشي فيه وهو ظلام دامس لا ترى يدك منه، أي ظلام تمشي فيه بهذه الصورة وأنت تعلم أن أمامك عقبات وأمامك حفر وأمامك وحوش وأمامك أشواك وأمامك أهوال، فكيف ستتخلص وتصل إلى غايتك وتصل إلى المكان الذي تريده إلا بنور؟ والنور هو العلم النافع. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن ذلك إخواني في الله ما جاء عند ابن ماجه في سننه، فقال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله ابن داود قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود ابن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال له أبو الدرداء: هل جاء بك تجارة؟ قال لا. قال هل جاء بك غيره؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتنضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم لا يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء هكذا جاء في رفض، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وأجر. فهنيئا لك أيها الطالب هذا الفضل العظيم، ولا يحتاج إلى تعليق. فأنت بطلبك للعلم تصل إلى الجنة، تسهل لنفسك طريق إلى الجنة. أنت بطلب العلم تجعل الملائكة من أشرف المخلوقات يضعون أجنحتها إليك أو بين يديك فيحفظك الله عز وجل. أنت يا طالب العلم بطلبك للعلم تجلب نفسك المغفرة، تجلب نفسك الاستغفار فيستغفر لك كل شيء حتى الحيتان في البحر. من أنت حتى تستغفر لك الحيتان في البحر ويستغفر لك كل شيء؟ من أنت؟ أعني من المخلوقات. أنت طالب علم تطلب الكتاب، تطلب علم الكتاب والسنة، بهذا شرفك الله بهذا الشرف وأعطاك هذه الميزة. أنت يا طالب العلم تصل إلى درجة أن الناس ينظرون إليك كما ينظرون للقمر عن سائر الكواكب، فالناس لا يذكرون الكواكب والنجوم مثل ما يذكرون القمر، ولا يميزون يفضلون من الكواكب مثل ما يفضلون القمر. أنت يا طالب العلم تسعى إلى أخذ أعظم ميراث وأحسن ميراث، ويكفيك أنك ترث الأنبياء، فالناس يورثون الدراهم والدنانير وينتهون وينسون، وأنت ترث أفضل ميراث وما أحسنه من ميراث. أيها الطالب، فضائل العلم كثيرة، ومن ابتغاها وجدها في مظانها، ومن ذلك ما ذكر آنفا من المراجع. من أحسن ذلك أيضا حلية طالب العلم. أريد أن أضع بين يديك يا طالب العلم بعد بيان فضل العلم وقد علمت ذلك، طرقا من خلالها تتمكن للوصول للعلم النافع وتسهل لك العلم النافع، لأنك الآن تسأل كيف أصل إلى هذه المرتبة وكيف أنال هذا الفضل العظيم. وسأضع بين يديك شيء معروف عند أهل العلم وعند طلبة العلم، أسباب تسهل لك أخذ العلم باختصار وبكمية أكبر. هذه الأسباب اختصرها الشافعي في بيتين، فقال: أخي لن تلان العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أولها الذكاء، والمطلوب من طالب العلم ليس الذكاء الخارق، المطلوب من طالب العلم الذكاء الذي يعينه على فهم المسائل وفهم العلوم، هذا هو. ويشترط لهذا الذكاء أن يكون مصحوبا بتقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه والحذر من الخروج عن الكتاب والسنة
وعن منهج السلف الصالح ولو بشعرة. فإنه كم من ذكي أوصله ذكاؤه إلى عياذا بالله ما لا يحمد عقباه، ربما إلى الكفر والزندقة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية في الرد على الفلاسفة، قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. انتهى كلامه رحمه الله، فختم كلامه بهذه الآية. ومن أولئك الذي يعنيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينطبق عليهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وممن أدى ذكاؤه إلى الزندقة عياذا بالله، ابن الراوندي، مشهور معروف عند أهل العلم. ابن الراوندي اسمه أحمد بن الحسين ابن الراوندي. هذا الرجل كان من أئمة المعتزلة، أعطي ذكاء خارق كما يقال، وكان من المناظرين لهم، ولكن ذكاؤه هذا لم يكن مع تقوى وإيمان واستقامة، بل صاحبته البدع، صاحبته عياذا بالله الانحرافات وعدم التقوى، عدم التقوى. فمن ضلاله وزندقته أنه يعترض على القدر اعتراضا واضحا، اعتراضا واضحا، وقد ابتلي بالفقر. ففي يوم من الأيام رأى عبدا كان معروف بأنه عبد، فرآه وقد أغناه الله عز وجل وحوله خدم وحشم، وقيل أيضا رأى جارية بنفس الطريقة، فرأى في نفسه أنه ليس بعبد وذكي وعنده من النفخ ما عنده، فنفخه أصحابه وذويه وأهل البدع، فشعر أنه أولى بهذا الغنى منهم، فقال لا رحمه الله، كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وكم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحيرة زنديقا. وقد ذكر الزركلي في المجلد الأول في كتابه الإعلام، المجلد الأول ضمن صفحة 267 ذكره، وفي ثنايا ترجمته قال: وقد طلبه الوالي أي السلطان، قد طلبه السلطان، نعم هكذا، ففر إلى ابن لاوي اليهودي، التجأ إلى يهودي، انظر، قال: وألف مدة إقامته عنده كتابا، تخيل، صور أي كتاب، تخيل إلى أين وصلت زندقته، كتاب بعنوان، ويكفي العنوان، بعنوان الدامغ للقرآن، القرآن الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الكتاب كان سبب تأليفه أن اليهود طلبوا منه لما يعلمون من ذكاء فيه ولما يعلمون منه أنه ليس على الجادة، طلبوا منه كتاب يردون فيه على القرآن الكريم من باب تشكيك المسلمين، ويعطونه على ذلك مقابل، فألف هذا الكتاب، لكن تأخر المقابل فهدد بإخراج كتاب ينقضه. الله المستعان. هذا الرجل الخبيث ابن الراوندي، ذكر الحافظ ابن حجر ذكر الحافظ الذهبي في آخر ترجمته كلاما وجزاه الله خيرا على هذا الكلام، قال: لعن الله الذكاء بغير تقوى، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. اي والله صدق رحمه الله. وذكر الحافظ ابن حجر في ميزان الاعتدال كلاما، وفي الأخير قال: إنما ذكرته لألعنه، انتقل إلى لعنة الله. انتهى كلامه رحمه الله. فالمطلوب يا طالب العلم ليس الذكاء الخارق الذي يصل بالإنسان إلى هذا الحد الرديء الغير مصحوب بتقوى الله جل وعلا، فاحرص على أن تكون ذكيا، ومرن عقلك وذاكرتك وفهمك واجتهد، ومن اجتهد بلغه الله ما يريد، ولكن بصدق وإخلاص، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى. ثم علم حسبك الله أن الناس على قسمين في باب العلم، على قسمين: منهم من عنده حفظ وإتقان، لكن ليس عنده فهم ومعرفة استنباط، ومنهم من عنده فهم وليس عنده حفظ، ومنهم من عنده فهم وحفظ. ذكر ابن القيم القسمين: الذي عنده حفظ وليس عنده علم وليس عنده ذاك التبريز في فهم النصوص والغوص في سرائر النصوص وإخراج الفقه منها. ذكر من أولئك الحافظ أبا حاتم الرازي، وهكذا ذكر من أولئك ابن دارة وامثاله، ومن القسم الثاني أهل الفهم والحفظ، ذكر منهم الشافعي والإمام أحمد وسفيان وغير ذلك. وفعلا تجد أقوال هؤلاء في العلم كثيرة، وأولئك في الحفظ وإتقان الحديث ومعرفة الرواة أكثر. طيب، ذكاء وحرص، أنت بحاجة يا طالب العلم للحرص، بدون حرص كيف ستطلب العلم؟ إذا لم تحرص على وقتك وعلى العلم النافع كيف ستحرص على العلم؟ كيف ستنال العلم؟ ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسنده، وفيه قال أبو هريرة رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد قبلك لما علمت من حرصك على العلم، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أبو هريرة رضي الله عنه لما حرص على العلم آتاه الله العلم النافع، آتاه الله علما نافعا وحفظا، فصار وعاء للعلم والحفظ، حفظ السنة، فرضي الله عنه، وهو أكثر من روى الحديث، هذا هو الصواب. ولا يقال أحفظ الصحابة، ولا يقال أحفظ الصحابة، يقال أكثر من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن أحفظ الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد لقب براوية الإسلام أعني أبا هريرة، ذكاء وحرص واجتهاد، أنت بحاجة يا طالب علم الاجتهاد، جاهد نفسك واصبر على ذلك وسيبلغك الله جل وعلا ما تريد بإذنه سبحانه وتعالى، وعلى قدر اجتهادك تنال العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. استدل بقول الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واجتهاد وبلغة، البلغة ما هي البلغة التي تحتاجها يا طالب العلم؟ البلغة المال الذي يعينك على طلب العلم، فتشتري كتبا وتستعين بها للوصول إلى أهل العلم، وهكذا لمطعمك ومشربك وما يعينك، والمقصود من ذلك أقل ما يعينك، وليس المقصود من ذلك أنك لا تطلب العلم إلا بأن تأخذ المال الكثير، لا، وأن تكون مرتاح في غاية الراحة، لا، فإن من طلب العلم أفلس، كما قال بعض السلف: من طلب الحديث أفلس، يعني أن طالب العلم يهيئ نفسه للفقر، فإن أعطاه الله الحمد لله، وإن لم يعطه الله يواصل في طلب العلم وسيرزقه الله جل وعلا، فإن العلم سبب للرزق. واجتهاد بلغة وصحبة أستاذ بحاجة لأخذ العلم عن أهل العلم، وإياك أن تستغني بنفسك وتقول الكتب موجودة والأشرطة موجودة وسنطلب العلم ونعتكف على الكتب والأشرطة، هذا مطلوب، ولكن متى؟ بعد أخذ مفاتيح العلوم، بعد أخذ أهم العلوم على أهل العلم. أي نعم، بارك الله فيكم. وصحبة الأستاذ أي الشيخ فيها فوائد، من تلك الفوائد أنك تأمن على نفسك من الضلال، ولكن بشرط أن يكون هذا الشيخ، هذا المعلم، صاحب دين وصاحب سلفية وبعيد عن البدع والمخالفات. أي نعم. ثانيا، من فوائد أخذ العلم على أهل العلم أنك تتحصل على الفائدة بطريقة سهلة وسريعة، فلو أردت هذه الفائدة التي أعطاك شيخك إياها لربما عصرت الكتب عصرا وبحثتها وقلبتها أيام طويلة حتى تصل إلى هذه الفائدة، لكن بأخذك العلم عن أهل العلم تصل إلى هذه الفائدة بسهولة وبطريقة سريعة. ومن فوائد أخذ العلم على أهل العلم أنك تكون في أقوالك ومسائلك العلمية في الغالب على الصواب، في الغالب على الصواب، لأنك بغير أخذك على أهل العلم لا تستطيع أن ترجح، فأهل العلم عندهم ما ليس عندك من الفهم والإدراك للأدلة. رابعا، من فوائد أخذ العلم على أهل العلم المؤتمنين الإسناد، فتسند علمك، فإذا قيل أخذ هذا العلم عن فلان أمن الناس أنه أخذه عن أهل العلم المعتبرين، فيثق الناس في علمه، والإسناد من الدين. فقد قال عبد الله بن المبارك كما في مقدمة مسلم: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وصحبة أستاذ، ينبغي كما سمعت أن نحرص غاية الحرص في اختيار الأستاذ، ولنحذر غاية الحذر من أخذ العلم على أيدي أهل البدع والضلال، فإن أخذ العلم على أيدي أهل البدع فيه مضار خطيرة وآفات. من تلك الآفات أن أخذ العلم على أهل البدع لا يجوز باتفاق أهل العلم. نقل ذلك الذهبي في الموقظة والحافظ بن حجر في النزهة وهكذا ابن دقيق العيد وغيره من أهل العلم. ومن أسباب نعم ومن آفات أخذ العلم على أهل البدع أن المبتدع يغتر بنفسه فيظن أنه على الحق. إذا جلست بين يديه وجلس فلان وجلس فلان فلان من الناس يغتر بما هو عليه من البدع والانحراف فيظن أنه على الحق. ومن الآفات أيضا اغترار الناس، فإذا رأى الناس فلان وفلان وفلان حضروا لفلان من المبتدعة قالوا والله فلان إذن على الحق، فلان علمه علم طيب وحسن، فيغتر الناس بعلمه. ومن آفات أخذ العلم على المبتدعة أنه أخذ على غير أهله، فأهل البدع ليسوا بأهل علم مهما ادعوا العلم، فإنهم لو كانوا على علم وبصير حقا ما وقعوا في البدع. ومن آفات أخذ العلم على أهل البدع أن أخذ العلم عنهم أخذ عن الكذابين، والمبتدع وأهل التحزب كذبة، فقد قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أركان الحزبية ثلاثة: الكذب والخداع والتلبيس. طيب كيف نعرف المبتدع حتى ننتبه؟ كيف نعرف المبتدع؟ تعرف المبتدع بالسؤال أهل العلم، ومن ذلك وأهل العلم يعرفون المبتدع بعلامة وضعها وسطرها لهم أهل العلم. فمن ذلك أن أبا حاتم رحمه الله قال: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فإذا رأيت أهل البدع يقعون في أهل العلم المؤتمنين والمعتبرين والمعروفين والمزكين والذين زكوا من أهل العلم، أي نعم، إذا وقعوا فيهم ونالوا منهم فهذه علامة على أنهم وقعوا في البدع وعلى أنهم من أهل البدع. ومن تلك أيضا العلامات أنك تجد المبتدع يوالي ويعادي على فكر أو على بدعة من البدع ولأه براه ضيق عليها. نعم ختاء نعم وصحبة أستاذ وطول زمان، طول الزمان هذا آخر أمر يعينك على طلب العلم. يا طالب العلم اعلم أن طلب العلم لا يؤخذ في يوم وليلة، طلب العلم لا يؤخذ في يوم وليلة ولا في أسبوع ولا في شهر ولا في سنة ولا في سنتين، طلب العلم يؤخذ على مر الأيام والليالي. لهذا قال ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم الزهري رحمه الله: من رام العلم جملة شرمه جملة، وإنما يؤخذ العلم على مر الأيام والليالي. وكم كان شيخنا مقبل رحمه الله يردد هذا البيت ومشتت العزمات، ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. ويا طالب العلم لا تستعجل، خذ العلم، لو أخذت في اليوم ما تيسر وانتفعت به خير من أنك لا تأخذه، وخير من أنك تأخذ العلم الكثير ويذهب منك، تأخذ العلم بسرعة ويذهب منك بسرعة. اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، فقليل قليل وسيأتيك الخير. وقد كان بعض المحدثين في بداية طلبه العلم بدأ يطلب العلم لكن بطريقة غير صحيحة، فأراد أخذ العلم بسرعة، فكان كلما وجد حلقة جلس فيها، ذكرها هذه من عبد البر، كلما وجد حلقة جلس فيها، فوجد نفسه قد وقع في ضغط، شعر أنه ما استطاع يستوعب العلم، فاتهم نفسه بأنه لا يصلح العلم، فترك العلم وذهب. في يوم من الأيام مر على صخرة وهي فوقها ماء يقطر عليها، يقطر قطر قطرة قطرة قطرة، وهذه القطرات لها فترة طويلة من الزمن وهي تقطر، فرأى هذه القطرات قد أثرت على الصخرة وأحدثت أثرا فيها، فتأمل وهو ينظر فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذه في هذا الصخرة على كثافته، فليس العلم بألطف من الماء وليس قلبي بأكثف من الحجر، فرجع يطلب العلم طلبا صحيحا واستفاد وبرز وأصبح من المحدثين. ختاما نختم بهذه الفائدة، كيف تعرف يا طالب العلم أنك انتفعت بالعلم؟ هذا سؤال مهم صح ولا لا؟ سؤال مهم، نطلب العلم لكن كيف نعرف أننا ننتفع بالعلم؟ الجواب ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب حلية طالب العلم بشرح الإعلام العثيمين مع بعض التعاليق له أمورا وعلامات بها يعرف طالب العلم أنه انتفع من العلم النافع. قد ذكر العلامة العثيمين أن هذه الأمور بعضها قد يندرج في بعض. من تلك العلامات أن طالب العلم إذا رأى نفسه يعمل بالعلم ويثبت على ذلك ويستمر عليه فهذا يعني أنه انتفع بالعلم. علم بغير عمل لا ينفع صاحبه. قال الإمام أحمد كنا لا نعد العالم عندنا عالم حتى يعمل بعلمه. ومن تلك العلامات كراهية التزكية ومدح الناس الثناء. طالب العلم إذا رأى من نفسه أنه يكره ذلك فمعنى ذلك أنه يطلب العلم لله ويريد أن ينتفع في لنفسه وللمسلمين من العلم النافع. ومن علامات الانتفاع بالعلم أن طالب العلم كلما طلب العلم وازداد منه كلما ازداد تواضعا وسكينة وهدوء. هكذا ولا؟ نعم. فترى طالب العلم يزداد علم ويزداد تواضع، مثل الشجرة الطيبة كلما ازدادت ثمارا كلما أناخت بأغصانها لآخذ هذه الثمار. فهكذا طالب العلم كلما استفاد كلما لان لإخوانه وأعطاهم مما أعطاه الله عز وجل. ومن علامات الانتفاع بالعلم بارك الله فيكم كراهية الترأس وحب الظهور، كراهية الترأس وحب الظهور. ورحم الله الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني محمد بن نوح رحمه الله رحمة واسعة، فقد كان يكثر من قول حب الظهور يقسم الظهور. ولله در سفيان الثوري يرحمه الله، إذ أنه قال مرة عند خروجه لطلابه وقد رآهم كثير جدا بالآلاف، قال أخشى أن يكون الله أراد بهؤلاء شرا إذ احتاجوا إلى مثلي. انظر على تواضع. تعرف من سفيان الثوري؟ سفيان الثوري هو من إذا اختلف مع شعبة ابن الحجاج أمير الحديث في العراق في بغداد، أمير أهل الحديث في بغداد، شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمه الله، إذا اختلف سفيان مع شعبة قدم قول سفيان الثوري. هذا هو سفيان الثوري. وله تراجم نيرة مشرقة في كتب التراجم. وهكذا العلامات كثيرة، ومن العلامات كثرة الإقبال على الله والعبادة ودعاء الله عز وجل، الزيادة من العلم النافع. كلما ازداد علما كلما شعر من نفسه أنه بحاجة للعلم، لأنه تعلم علم ما كان يعلمه، فأدرك أنه كان جاهلا وبحاجة إلى معرفة ما لم يعرفه مرة أخرى. كلما ازداد علما احتاج شعر أنه بحاجة إلى الزيادة، أي نعم شعر أنه بحاجة إلى الزيادة والازدياد منه. نعم، فيسأل الله عز وجل. ومن ذلك أنه يكرر قول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وقل ربي زدني علما. فنسأل الله جل في علاه أن يكرمني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا سؤال طيب، يقول فيه: هل من نصيحة في الاحترام لأهل العلم والمعلمين للناس إلى آخر السؤال. هذه المحاضرة كلها من أدركها يدرك فضل العلم وفضل أهل العلم، فمن أدرك ذلك أدرك أنه بحاجة للثناء وبحاجة لترغيب الناس والثناء على أهل العلم بين يدي الناس. نعم، ونصح الناس بأخذ العلم والخلق والدين عن أهل العلم، فضلا عن الكلام عليهم وعدم احترامهم. فالله عز وجل أحبهم وعزهم وأجلهم وقربهم، وهذا يأتي يتنقص أهل العلم. هذا أمر خطير ويعود على صاحبه بالوبال والخسران عياذا بالله رب العالمين. أكتفي بهذا القدر، وأطلب من إخواني السماح إن أطلنا أو ثقلنا، فهي زيارة والله أعلم متى نعود. ونسأل الله يجمعني بكم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما جمعنا في هذا المقام المبارك مع هذه الوجوه الطيبة النيرة المتمضئة، إنه على ذلك قادر، والحمد لله رب العالمين.